إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. عباد الله، في هذا النص النبوي الكريم إجابة وافية وبيان شاف لمقام النصيحة، وأنها تكون بهذه الأمور الخمسة التي تشمل القيام بحقوق الله جل وعلا وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم وحقوق كتابه وحقوق عامة المسلمين وحقوق ولاة أمرهم وحكامهم. وتأملوا أيها المسلمون قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدال على أن صدق الديانة وقوة الإيمان وصحة الاستقامة تكون بالقيام بالحقوق المتقدمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر النصيحة بذلك. وبحسب الإخلال بتلك الحقوق أيها المسلمون، يعد المرء ناقص الدين ضعيف الإيمان. أيها المسلمون، إن من الجهات التي حدد النبي صلى الله عليه وسلم النصح لها النصح لكتاب الله جل وعلا. نعم، كتاب الله الذي هو القرآن نعمة عظيمة ومنة كبيرة وفضيلة جليلة خص الله جل وعلا بها هذه الأمة الإسلامية. قال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، وهو القرآن. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أنزل الله جل وعلا القرآن أيها المسلمون لإسعاد البشر والأخذ بأيديهم للفوز في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. والمعنى: إنما أنزلنا عليك القرآن لتسعد وليكون القرآن سببا موصلا لك إلى الفوز والفلاح. وكيف لا يكون القرآن كذلك أيها الناس؟ والقرآن هو أصل الهداية. قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والقرآن هو سبيل الشفاء من الأمراض الحسية والمعنوية، أمراض الشبهات وأمراض الشهوات وأمراض الأبدان. قال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. كتاب الله أيها الناس كتاب كاف كفيل ببيان كل شيء ينتفع به العباد في معاشهم ومعادهم. قال سبحانه: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، والجواب بلى والله يكفي من أخذ بالقرآن أيها المسلمون وأقبل عليه كان من الأخيار وصار من أهل الله وخاصته. بهذا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم أهل الله هم أهل القرآن وخاصته، رواه النسائي وابن ماجه. عباد الله، إن هذه الفضائل التي ذكرت والأجور التي لم تذكر للقرآن لا تتم إلا للناصح للقرآن. والسؤال هنا أيها الناس، كيف ننصح لكتاب الله جل وعلا؟ والجواب أيها المسلمون، إن النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى تكون باعتقاد أنه كلام الله جل وعلا حقا، وأنه أفضل الكتب السماوية وأكملها وأعلاها، أنزله الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم، فيه بيان كل شيء بأقوى لفظ وأوضح معنى. قال جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وأن القرآن محفوظ بحفظ الله جل وعلا، فلا تمتد إليه الأيدي لا بزيادة ولا بنقص. قال سبحانه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن النصيحة لكتاب الله أيها المسلمون الحرص على قراءته والإقبال على تلاوته، فهذه وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لنا. جاء أبو ذر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، فقال صلى الله عليه وسلم عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا أن ثواب القراءة ثابت حتى على من تصعب عليه القراءة، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة أي مع الملائكة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، رواه البخاري ومسلم. نعم، له أجر التلاوة والقراءة وأجر المشقة. ومن النصيحة لكتاب الله أيها الناس الإصغاء إليه والاستماع إليه، ليس بالأذن فحسب وإنما بالقلب أيضا، فبهذا يحصل التأثر بالقرآن ويقوى الإيمان وتدمع العينان. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، روى البخاري ومسلم. من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي اقرأ علي. قال ابن مسعود رضي الله عنه قلت أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال صلى الله عليه وسلم إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود رضي الله عنه فقرأت النساء أي سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال صلى الله عليه وسلم كف أو أمسك. قال ابن مسعود فرأيت عينيه تذرفان صلى الله عليه وسلم. ومن النصيحة لكتاب الله أيها المسلمون تعلمه وذلك لتلاوته تلاوة حسنة بإقامة حروفه على وجهها الصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث وأربع، أي أربع آيات، خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. رواه مسلم. ومن النصيحة لكتاب الله جل وعلا التفكر في معانيه والتدبر لألفاظه والتفهم لمدلول الآيات ومقاصدها، فهذا هو مقصود إنزال القرآن أصلا. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليدبروا آياته. أيها الناس، إن في كتاب الله جل وعلا 90 نداء إيمانية يصدرها الله جل وعلا بقوله: يا أيها الذين آمنوا. فما حقنا من فهمها؟ فيه ما يزيد على 40 مثلا، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فهل تفكرنا فيها؟ فيه الكثير من قصص الأنبياء وأخبار الصالحين، فهل اعتبرنا بها؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل وقفنا عندها؟ فيه شرح أسباب السعادة، فهل سلكناها؟ فيه بيان أسباب الشقاوة والتحذير منها، فهل ابتعدنا عنها واجتنبناها؟ فيه صفات المتقين، فهل اتصفنا بها؟ فيه تقرير حقوق الله جل وعلا وحقوق عباده على اختلاف طبقاتهم، فهل تعرفنا عليها؟ فيه وفيه وفيه، فهل من مدكر؟ عباد الله، إن كتاب الله جل وعلا رسائل أتتنا من ربنا سبحانه، فالواجب تدبرها والتفكر في معانيها. تأملوا أيها الناس حال النبي صلى الله عليه وسلم واقتدوا به في هذا، فإنكم سترون عجبا. وإليكم هذا الموقف. يقول عطاء رحمه الله تعالى: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال عبيد بن عمير لعائشة: حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبكت رضي الله عنها وقالت: قام ليلة من الليالي فقال: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. قالت رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت رضي الله عنها: فقام صلى الله عليه وسلم فتطهر، أي توضأ، ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى صلى الله عليه وسلم فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. ولكم أيها الناس أن تقفوا وتتأملوا وتتصوروا قدر البكاء الذي بكاه صلى الله عليه وسلم حتى بل حجره، بل بل الأرض. قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: وجاء بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر الآيات. تلك أيها الناس هي ثمرة التدبر والتفكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، وإن من النصيحة لكتاب الله جل وعلا العمل به ومراعاة حدوده والوقوف عند حلاله وحرامه والاستغناء به عن غيره والانقياد لأوامره والانزجار عن نواهيه والتأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه. فهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم حيث كان خلقه القرآن. قال الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده، إن حق تلاوته أن يحل حلاله وأن يحرم حرامه وأن يقرأ كما أنزله الله. ومن أراد أن يعرف قدر نفسه ومدى قوة شخصيته فليعرض نفسه على كتاب الله. قال الحسن البصري رحمه الله: من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن، عندها سيصنف نفسه بنفسه. ومن النصيحة لكتاب الله جل وعلا أيها الناس الاستشفاء بالقرآن والتداوي به من أمراض القلوب وأمراض الجسد. فالقرآن كله شفاء من كل داء، وكيف لا يكون كذلك وقد وصفه ربنا جل وعلا بقوله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ولو أحسن الناس التداوي بالقرآن وأخذوا به على وجهه الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما تسلط الشيطان عليهم ووجههم إلى التردد على الكهنة والعرافين والمشعوذين وغيرهم. أيها المسلمون، إن من النصيحة لكتاب الله جل وعلا أن يحرص الآباء والأمهات على توجيه أبنائهم إليه، وأن يلحقوا بحلق التحفيظ المقامة في المساجد أو المراكز المعنية بحفظ كتاب الله جل وعلا. واستمع أيها الأب المبارك لبشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك: إن كنت قمت بحق ولدك فدعوته إلى كتاب الله جل وعلا قراءة وتعلما وعملا. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. فبادر أيها الأب إلى ذلك واغتنم الفرصة واحمد الله جل وعلا أن هيأ لك حكومة تعينك على مقصودك. فالمساجد مفتوحة والمراكز مهيئة، وما عليك إلا المسارعة. ختاما أيها الناس، هذه بعض جوانب النصيحة لكتاب الله جل وعلا، وبهذا يكون المرء محبا لكتاب الله، معظما له التعظيم الحقيقي لا بالتعظيم الذي قد تصوره الناس، وهو في الحقيقة ليس بالتعظيم المشروع، وذلك بتعليقه على الجدران أو تزيين البيوت به. بالأخذ بما تقدم أيها المسلمون من جوانب النصيحة والإقبال على كتاب الله جل وعلا تضمن السلامة من الضلال ويتحقق الثبات على الدين قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.